بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين، لا زال يتحدث عن ماذا؟ عن أسباب الألفة، من ذلك النسب. النسب على ثلاثة أقسام. ما هي ثلاثة أنواع؟ أتي بالحرف: والدين مولودين ومناسبون. نعم، والدون ومولودون ومناسبون. الوالدون الآباء وآباؤهم وإن علوا، آباء والأجداد، والمولودون الأبناء وأبناؤهم، والمناسبون ما عدا ذلك: الإخوة والأعمام والأخوال، من يشترك، من يتصل بك وبهم نسب. قال: وقال مسلمة بن عبد الملك: العيش في ثلاث: سعة المنزل وكثرة الخدم وموافقة الأهل. العيش الرغيد في ثلاثة: سعة المنزل، وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من السعادة. نعم، ثلاث من السعادة، أربع من السعادة وأربع من الشقاوة: الدار الواسع، والمركب الهني، والجار الصالح، والمرأة الصالحة. أربع من السعادة وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والدار الضيق، والجار السوء، والجار السوء. إذن سعة المنزل من أسباب السعادة، الضيق يسبب الضيق، الضيق سبب للضيق، والسعة سبب للسعة، وكثرة الخدم، كثرة من يخدمه، إذا كان الإنسان من يخدمه من الأولاد أو نحو ذلك، هذا من أسباب رغد العيش. موافقة الأهل، ولأجل هذا ذكر هذا الأثر، أن يكون هناك توافق بين الإخوة وبين المناسبين والأعمام، ويكون هناك دائم الإنسان موافق. أما إذا كان هناك يعني خلاف دائم، لا يتفق إنسان لا مع أبيه ولا مع أمه ولا مع إخوانه، بعض الناس طبعه أشبه ما يكون بطبع التوحد، عنده مثل التوحد الذهني، حتى وإن لم يكن المرض المعروف، لكن توحد فكري، توحد ثقافي، توحد ذهني أصاب هو قوله، الصح هو رأيه. إذا قال أخوه قول أخطأت، إذا اقترح أبوه رأي قال لا أبي ما يفهم، إذا إنسان اقترح عليه قال لا هو الفاهم وهو الواعي ولا أحد يفهم مثله، هذا مصاب بداء العجب وتوحد الذهني، هذا لا يسلم له عيش. فالموافقة، موافقة الناس في ما لا مخالفة الشريعة، من أسباب رغد العيش. مشي الأمور، لأنه هذا يقترح عليك وهذا يقترح، مشي لهذا ومشي لهذا، تمشي الأمور. لكن تريد تثبت جدارتك وصحة رأيك في كل قضية، إن أتى إلى البناء، إن أتى إلى العمل، إن أتى إلى الوظيفة، إن أتى إلى شيء، لا، رأيه هو الصواب، ما عداه هو الغلط، هذا حتى النظرة إليه ما تكون طبيعية. خذ واعطي، خذ واعطي، إلا في مسألة الدين لا يعني أنك تجامل. إذا شفت الجو يستدعي تقول حلال قلت حلال، حرام حرام، تقلب لك عدة أوجه، لا، الدين شريحة واحدة ما يتغير، إن الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا تتلون في الدين، لا تتلون في الدين، لا يكون حالك كما قيل له ألف وجه بعد ما ضاع وجهه، فلا تدري في أي الوجوه تصدقه، كما قال البيحاني، وقد كانت حياته في هذه البلاد ونشأته وبقى في هذه البلاد، محمد سالم البيحاني رحمه الله تعالى، عالم كبير ومفخر من مفاخر أهل اليمن، قال في كتابه المكتوب في رباعيات البيحاني، قال: يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يعد منهم، وفي باريس محسوب فرنسي، وعند الإنجليز، نعم، قال: وعند الإنجليز يعد منهم، وفي باريس محسوب فرنسي، وعند المسلمين يعد منهم، ويطلب حظه من كل خمس. يعني إذا جاء عند المسلمين فهو منهم، يريد حظه من كل خمس، وعند الإنجليز يعد منهم، وفي باريس محسوب فرنسي. يعني ما تدري إيش هوية هذا الإنسان، يمشي كما يقول بعض الناس فلان معه، كانوا من قبل يقولون شريحتين، الآن قد معه عدة شرائح، ويعتبرون هذا ثقافة وسياسة، وهو قد ضيع المبدأ. وإلا الإنسان في باب الدين يكون مبدأ واحد، يكون مبدأ واحد. ذكروا عن بعض المسؤولين أصحاب السياسة القديمة، كان يأتي إلى المناطق السنية ويضم، ويذهب عند الشيعة والزيدية ويسربل، ومرة قالوا صلى بجانبه واحد سني وبجانب الآخر شيعي، فضم بيد وسربل بيد،
هكذا اعمل. قالوا ما لك؟ قال هذا للشيعي وهذا للسني.
لهذه الأمور أمور الدين ما تحتاج إلى مجاملات ومداهنة، لكن في الأمور الأخرى أمور الدنيا أمور المعاملات مشي، ولا ينفرد الإنسان برأيه ولا يعجب برأيه ويخذ ويعطي، هذا الذي نقصده. قال: وقال بعض الحكماء: البعيد قريب بمودته والقريب بعيد بعداوته. البعيد قريب بمودته، انظر لو إنسان من غير بلدك وهو يتودد إليه تجده قريب وتقربه، والقريب بعيد بعداوته، إذا عاد قريبك أبعدته وأقصيته، وإذا صافاك البعيد قربته. كلام صحيح. قال: وإن أهملت الحال، وإن أهملت الحال بين المتنافسين ثقة بلحمة النسب واعتمادا على حمية القرابة، غلب عليها مقت الحسد ومنازعة التنافس، فصارت المناسبة عداوة والقرابة بعدا. وقال الكندي في بعض رسائله: الأب رب، هو المالك والسيد المتصرف رب البيت، الأب رب والولد كمد. الولد كمد غم، كم من ابن ينغص حياة والده يتمنى أنه ما رزق بهذا الولد. الابن كمد، إلا الابن الصالح، الابن الصالح زينة، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهو فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هو فتنة وهو زينة، زينة إذا كان صالحا، وفتنة إذا لم يكن صالحا. ولهذا من علو همة الأنبياء، انظر ماذا قال إبراهيم: ربي هب لي، ما قال ولد، ربي هب لي من الصالحين. فلما اشترط من البداية رزق أنبياء مباشرة، ما هو صالح فقط، أنبياء، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، بشر بإسماعيل ثم إسحاق، هكذا ليكن همتك، ربي هب لي من الصالحين. قال: والولد كمد والأخ فخ، الأخ فخ يعني كمين، والعم غم. طبعا هذا ليس على الإطلاق، انتبه بعدها تقول خلاص العم غم والأخ فخ، لا، لكن قد يكون العم غم والخال وبال والأقارب عقارب. نعود هذه الفائدة. قالها الكندي في بعض رسائله: الأب رب والولد كمد والأخ فخ والعم غم والخال وبال والأقارب عقارب. طبعا هذا ليس على إطلاقه، لكن لمن لم يرعها حقها فعلا. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، يعني ظلم القريب يكون شديد على النفس. ولهذا قال عبد الله بن معتز: لحومهم لحمي، لحومهم أي أقاربي، لحومهم لحمي وهم يأكلونه، يأكلون لحمي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والله ما نحب نأكله وهو حي، كيف نأكله ميت؟ هناك حيوان وحيد الذي يأكل لحم أخيه، إيش هو هذا الحيوان؟ الكلب. لا يوجد، حتى السباع الضارية في الغابات تأكل الفصائل الأخرى لكن لا تأكل بعضها، إلا الكلب يأكل لحم أخيه. الأسود، الوحوش بأنواعها ما تأكل بعضها، إلا الكلاب تأكل بعضها. فإذن المغتاب لأخيه يأكل لحمه، ومثله مثل الكلب والعياذ بالله. قال: لحومهم لحمي وهم يأكلونه، وما داهيات المرء إلا أقاربه. لحومهم لحمي وهم يأكلونه، وما داهيات المرء إلا أقاربه. ومن أجل ذلك أمر الله بصلة الأرحام وأثنى على واصلها، فقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. من هم هؤلاء الذين أمر الله بوصلهم؟ الأرحام، الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا من الإفساد في الأرض. قال بعض البلغاء: صلوا أرحامكم فإنها لا تبلى عليها أصولكم ولا تهضم عليها فروعكم. الأرحام توصل، لا تبلى عليها الأصول ولا تهضم عليها الفروع ما دامت الصلة موجودة. وقال بعض الأدباء: من لم يصل لأهله، من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. فعلا والله أنك تنقبض من إنسان يأتي يشتكي من أهله وأقاربه، كيف سيكون وفاء هذا إنسان معك؟ أنا أريدك تركز الآن، هذا الذي يقترب منك ويبدأ يطعن في أخيه، في عمه، في خاله، في قريبه، في من أحسن إليه، كيف تريد تتوقع يكون حاله معك إذا وصلتم إلى مرحلة الخصام؟ أأنت أعز عليه من قريبه؟ لا. إذن من نم لك نم عليك، لا تفرح بالإنسان الذي ينم لك أو الذي يقطع لحم أخيه عندك ولو كان قريبا، تقول هذا إنسان يصدع بالحق، لا، هذا سيأتي أيام ينقلب عليك، ينقلب عليك. ذكروا قصة، وهذه القصص مما تشد الانتباه خاصة في مواضعها المناسبة، قصة عن الرشيد أنه غضب على بعض وزرائه، غضب على بعض وزرائه فهم به أن يودعه في السجن، وكانوا في قديم الزمان ولا تزال عادة إلى الآن، بس الآن عندهم عادات مطورة، كان أشد عقاب في السجون القديمة الكلاب، يجوع الكلاب ويحبسونها أياما من الطعام ويدخلون السجين، فتأتي الكلاب فتنهشه وتأكل ذلك من ذلك السجين، تسمم جسده وتأكل من لحمه ونحو ذلك. فلما شعر ذلك الوزير أن الرشيد سيحكم عليه بالسجن وعلم أن مصيره سيكون إلى الكلاب، فاحتال بحيلة فذهب إلى السجان، تخيل وزير الدولة يأتي لمن نسميه الآن بالشاووش، سجان قائم على السجن، فأتى إليه مرحبا بالوزير، ما جاء بك؟ وزير الدولة عنده، قال أطلب منك طلب، إيش هو؟ قال خذ إجازة وذهب إلى أهلك ودعني أقوم في عملك، أرعى الكلاب وأبقى في السجن. قال وزير ويرعى الكلاب. قال افهم الكلام، هذا طلبي، أنت تريد أن تلبي لطلبي؟ قال خلص. فرح الرجل بالإجازة وسلم المفاتيح السجن إلى الوزير وأعطاه مفاتيح الكلاب، الذي خيمة الكلاب التي يرعاها ويحجزها ثم يفكها على المسجون. بقي 10 أيام ذلك الوزير يحسن إلى الكلاب، يعطيهن الطعام ونحو ذلك، ثم انتهت الإجازة وجاء الشاووش من هذه الحركة من غير أن يشعر ماذا؟ من غير أن يشعر الرشيد، ما شعر بهذه الحركة. بعد 10 أيام جاء حكم الوالي بأن الوزير يودع في السجن وترسل عليه الكلاب، فكانت المفاجأة، حضر المشهد الوالي وهو ينظر، يريد أن ينظر هذا المنظر عند أن يدخل الكلاب على ذلك الوزير. أدخل الوزير السجن وفكت عليه الكلاب، تفاجأ وإذا بالكلاب تتمسح بالوزير وتعطف رقابها ورأسها عليه من غير أن تمسها بسوء، تعجب، قال ما هذا؟ ما القصة؟ أخبر الأمير بالقصة وأنه أحسن إلى الكلاب 10 أيام ووفت معه ولم تسئله، فدعاه قال ما حملك على ما صنعت؟ قال كنت وزيرا لدولتك 10 سنوات فحكمت علي في السجن، أسأت إلي ولم ترع حرمتي، وأحسنت إلى الكلاب 10 أيام فعرفت حرمتي، فاعتذر منه واستسمح منه وفكه عن السجن وأمر له بزاد وراحلة، وعرف أنها رسالة أوصلت إليه. والكلاب معروفة بالوفاء، على أنها من أوفى الحيوانات على الإطلاق، سبحان الله، ويقاربها في الوفاء الجمال، إلا أن الجمل اتصف بصفة أخرى مضادة وهي إيش؟ الحقد، وإلا موصوف بالوفاء أيضا، فهو وفي، البعير وفي، إلا أنه أيضا حاقد، يقال حقد الجمال، فلما طغت عليه هذه الصفة نسي وفاؤه، وإلا معروف بالوفاء الشديد. وربما بعض الإبل إذا مات صاحبها تمتنع عن الطعام والشراب حتى تموت إحدادا ووفاء مع صاحبها، معروف هذا. وقال بعض الفصحاء من وصل رحمه وصله الله ورحمه، ومن أجار جاره الله، ومن أجار جاره أعانه الله وجاره، ومن أجار جاره أعانه الله وجاره، نعم، الجزاء من جنس العمل، من وصل رحمه وصله الله ورحمه. وقال محمد بن عبد الله الأزدي وحسبك من ذل وسوء صنيعة مناواة ذي القربى وإن قيل قاطع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع، يعني لا تعامل الإساءة بالإساءة، لا تقول هذا يقطعني، صل رحمك وإن قطعوك. ولهذا لما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن لي أرحام يقطعونني وأصلهم، قال كأنما تسف في وجوههم المل، أي الرمل، لما تجازي الإساءة بالإحسان كأنما تصب وتذر على وجوههم بالرمل الحار، فلا يجعلك قطيع، يعني لا يكون قطيعة أرحامك لك مبررا لقطعك لهم، بل يقطعونك وأنت تصل أرحامك. قال ولا يستوي في الحكم عبدان واصل وعبد لأرحام القرابة قاطع. صلة الأرحام من أجل الطاعات، قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب، قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب. والقطيعة أن تهجره تبقى مقاطعا له من أجل دنيا، من أجل دنيا أو مصلحة، بعضهم يختلف مع أخيه من أمر تجارة وإذا به يبقى سنوات ما يسلم على أخيه، كبيرة من كبائر الذنوب، كل شيء على جانب، سواء أخ أو قريب أو بعيد. الشخص الذي لا يصلح أن يكون خليل اعطيه حق الإسلام وتحرز منه ولا تهجره، السلام عليكم وعليكم السلام، وما هو شرط من اليوم الثاني أنه إما يكون صديق حميم يطلع على كل أسراري وأموري، ولا يكون في الجانب الآخر ما يرى مني حتى سلاما. لا، إنسان لدغت منه المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، طلعه في الإرشيف واعطيه حق الإسلام ولا تهجره، وخليك على انقباض من يعني من عدم المداخلة والتعمق في المداخلة، لكن تهجره من أجل الدنيا لا، لا تهجره، هجر المسلم كقتله سواء كان قريبا أو بعيدا. تجد ربما أناس أو أسرة يجتمعون في صف واحد في جمعة وجماعات ويلتقون باب المسجد ما يسلم بعضهم على بعض، سلامات إيش في، هو مسلم مثلك، قال هذا كان كذا وكذا، فلا يجوز القطيعة، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ربما تكون سببا من أسباب رد الأعمال. ولعلي أعطيك حديثا يجعلك تحاسب نفسك إذا كنت وقعت في مثل هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ترفع الأعمال إلى الله كل خميس، وفي لفظ كل اثنين وخميس، يقول الله عز وجل دعوا المصطلحين، دعوا المتخاصمين حتى يصطلحا، لا يرفع لهم عمل. من هذا الذي لو أنه إنسان قال لك وقف عليك النظام، بس تعمل في شركة أو مؤسسة أو كذا، وقف عليك النظام لا صادر ولا وارد، يجن جنونك حتى يفتح عليك الحظر، كيف لو جاء الحظر من السماء ما في عمل يرفع، ليش ما يخوفك هذا؟ دعوا المتخاصمين حتى يصطلحا، يعني حاضر ما يرفع عمل، ما تسعى لفك الحظر هذا ولا أزعجك هذا الحديد، اسعى لفك الحظر، حظر الأعمال بينك وبين أخيك الذي خاصمته من أجل دنيا زائلة. أما من كان تركته لله سبحانه وتعالى لعقيدة، لمنهج، لأنه مثلا يعني بعيد عن الله، لأنه مجاهر بالذنوب والمعاصي، مخالف لشرع الله، فليكن لأجل الله سبحانه وتعالى، أما لأجل الدنيا أو عصبية أو نحو ذلك فلا يجوز هذا. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.